الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد ما زلنا في سبل السلامة عند الأصل الثاني عشر وهو أن هاجر أهل البدع شرع لمصلحة الزجر لهم فقط، وسبق الكلام على هذا الأصل، وعرفنا أن الأصل في هجر أهل البدع والأهواء هو أن يخلع الإنسان نفسه من شرهم ومن شبهاتهم، وأن يخلع المسلمين أيضا من شرورهم ومن شبهاتهم. والزجر إن حصل وكانت له منفعة فبها ونعمة، وإن لم تكن هنالك منفعة فيه فالأصل هو التوقي، أن يخلي الإنسان نفسه من شرور أهل البدع والأهواء. وقرأنا جملة من كلام أهل العلم في بيان هذه المسألة، وأن أئمة السلف حين أمروا بالابتعاد عن أهل البدع والأهواء وأمروا بهجرهم نظروا إلى مصلحة التوقي، ولا يكاد يذكر في كلامهم أو ولا يكاد تذكر في كلامهم مصلحة الزجر. وتوقفنا عند كلام العلامة المفلح في الفروع، قلت وقال العلامة المفلح رحمه الله في الفروع، وقال أحمد عن الحارث المحاسبي ذلك جالسه المغازلي ويعقوب وفلان فأخرجهم إلى رأي جهم هلكوا بسببه، فقيل له يا أبا عبد الله يروي الحديث وهو ساكن خاشع من قصته أي كذا وكذا، فغضب أبو عبد الله وجعل يحكي ولا يعدل خشوعه ولينه ويقول لا تقتروا بنكس رأسه فإنه رجل سوء لا يعرف إلا من قد خبره، لا تكلمه ولا كرامة له. فلا يقتن الإنسان بخشوع وسكون المبتدع، فإن من كان كذلك فهو أضر من غيره، وذلك أن النفوس تنجذب إلى من كان كذلك فيكون ضرره وخطره أعظم من غيره. ولهذا بالغ الإمام أحمد رحمه الله عليه في التحذير من المحاسب، وحذر من الاغترار بخشوعه وسكونه ولينه، فإنه كان يجر الناس إلى رأي جهم والعياذ بالله، إلى شر الآراء والمذاهب والبدع. وقال علامة الجوزي رحمه الله في تلبيس إبليس، وقد ذكر أبو بكر الخلال في كتاب السنة عن أحمد بن حنبل أنه قال حذروا من الحارث أشد التحذير. الحارث هو أصل البلية، يعني في حوادث كلام جهم، ذاك جالسه فلان وفلان وأخرجهم إلى رأي جهم، ما زال مأوى أصحاب الكلام، حارث بمنزلة الأسد المرابض، انظر أي يوم يثب على الناس. والإمام أحمد رحمة الله عليه راعى مصلحة الزجر ولا مصلحة التوقي؟ مصلحة التوقي، فإنه حذر من حال المحاسب من أجل ألا يهلك الناس في بدعة الجهمية، فإن من جالسه جره إلى رأي جهم، فمن أجل هذا حذر الإمام أحمد رحمة الله عليه منه حتى يتق الإنسان شره فلا يقع في بدعة الجهمية بسبب المجالسة والمصاحبة. قلت فهؤلاء أئمة السلف حذروا من أهل البدع والأهواء وأمروا بهجرهم، وكان أعظم السبب في الأمر بهجرهم هو أن يقي الإنسان نفسه والمسلمين من شرهم، ولا تكاد تجد في كلامهم أن هجر أهل البدع لمصلحة زجرهم، فضلا عن أن تكون هذه المصلحة تضاف عن، فضلا عن أن تكون هذه المصلحة الوحيدة في ذلك ما يدعيه من في قلبي هوى من أدعياء السلفية، فصار كثير من الملبسين يلبسون في هذا الأمر على ما سبق إيضاحه، ويقولون أهل البدع يهجرون حتى ينزجروا من بدعتهم، فالمصلحة هي مصلحة الزجر، فإذا لم ينزجروا فلا معنى لهجرهم، وهذا جهل عظيم. أو تلبيس ممن جاء به يريد أن يوقع الناس في إحضان أهل البدع والأهواء، وأن يهلك الناس في أودية الباطل. مصلحة التوقي أعظم من مصلحة الزجر. المبتدع هو الذي سعى في إهلاك نفسه في البدع والأهواء، وعلى المسلم أن يقي نفسه من شره، سواء بعد ذلك انزجر هذا المبتدع ورجع إلى الله عز وجل أو استمر في بدعته، فأمره إلى الله، وهو الذي كما عرفنا يعني المبتدع هو الذي سعى في إهلاك نفسه، فلا تهلك نفسك معه بالمجالسة والمصاحبة، وقي نفسك من شره. قلت ثم إن قصر الهجر على مصلحة زجر المهجور عن بدعته إبطال لأصل الهجر، إبطال لأصل الهجر لما؟ وذلك لأن هذه المصلحة لا تكاد توجد في واقع أهل البدع والأهواء، وذلك أن الأصل في أهل البدع أنهم لا ينزجرون ولا يتوبون من بدعهم، بل يسيرون مضيا في أهوائهم، فلو جعلنا هذا شرطا في الهجر فهذا الشرط يقضي على إبطال الهجر بالكلية، ما هو في هذا الزمن، حتى في الأزمان السابقة فإن المقرر عند العلماء أن أهل البدع لا يتوبون. إذن هذه المصلحة متحققة فيهم وهي الزجر أو غير متحققة غالبا؟ هي غير متحققة غالبا، فكيف نجعل الهجر من أجل مصلحة لا تتحقق غالبا؟ هذا لا يستقيم، لا يستقيم أن نعلق الهجر على مصلحة لا تتحقق غالبا بل هي نادرة الوجود، فنقول هجر أهل البدع من أجل الزجر. طيب هذا المؤمنين لا ينزجرون غالبا ولا يتوبون، فكيف نذكر مصلحة لا تكاد توجد ونتغافل عن المصلحة العظيمة، وهي أن يقي الإنسان نفسه من شر أهل البدع والأهواء، وأن يقي غيره من شرورهم. قلت ثم إن قصر الهجر عن مصلحة الزجر المهجور عن بدعته إبطال لأصل الهجر، وذلك لأن هذه المصلحة لا تكاد توجد في واقع أهل البدع والأهواء، وذلك أن الأصل في أهل البدع أنهم لا ينزجرون ولا يتوبون من بدعهم بل يسيرون مضيا في أهوائهم، وذلك أنهم يعتقدونها دينا، فالواحد منهم لا يتوب منها، إذ كيف يتوب الشخص من الدين ومن القربة التي يتقرب بها إلى الله عز وجل على حسب ظنه؟ أما العاصي فيتوب، فإذا زجر انزجر فينتفع بالهجر وينزجر به غالبا أو كثيرا. قلت فروى الطبراني في الأوسط والبيهقي في الشعب والهروي في أحاديث ذم من كلام أهله والضياء في المختارة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حجب التوبة عن صاحب كل بدعة. قلت هذا حديث حسن. وروى ابن بطة في الإبانة الكبرى عن عادل الفضل بن زياد قال قلت لأبي عبد الله إن الشراك بلغني عنه أنه قد تاب ورجع، أي من بدعته، قال كذب، كذب لا يتوب هؤلاء، كذب لا يتوب هؤلاء، كما قال أيوب إذا مرق أحدهم لم يعد، لا مرق أحدهم عن الدين أو عن السنة لا يعد إلى الدين والسنة، هذا هو الأصل فيهم. قلت الشراك وأحمد الشراك كان ببغداد ملازم الإمام أحمد وعلى مذهبي في التقشف والنسك، ثم انتقل إلى طرسوس ووقع في بدعة لفظية، وكان ينتفي من هذه البدعة ولا يقبل الإمام أحمد منه ذلك لأن أهل طرسوس قد شهدوا عليه بها. وقال العلامة الشاطبي رحمه الله في الاعتصام: وأما النقل فما ذكره السلم أن البدعة إذا أحدثت لا تزيد إلا مضيا. نعم، هذا هو الأصلية، إذا أحدثت لا تزيد إلا مضية. وليست كذلك المعاصي، فقد يتوب صاحبها وينيب إلى الله، بل قد جاء ما يشد ذلك في حديث الفرق، حيث جاء في بعض الروايات تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. ومن هنا جزم السلف بأن المبتدع لا توبة له منها حسب ما تقدم. انتهى. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى. ولهذا قال أئمة الإسلام كسفيان الثوري وغيره أن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن البدعة لا يتاب منها والمعصية يتاب منها. ومعنى قولهم إن البدعة لا يتاب منها أن المبتدع الذي يتخذ دينا لم يشرعه الله ولا رسوله قد زين له سوء عمله فرآه حسنا، فهو لا يتوب ما دام يراه حسنا، لأن أول التوبة العلم بأن فعله سيء ليتوب منه، أو بأنه ترك حسنا مأمورا به أمر إيجاب أو استحباب ليتوب ويفعله. فما دام يرى فعله حسنا وهو سيء في نفسه الأمر فإنه لا يتوب، ولكن التوبة منه ممكنة وواقعة بأن يهديها الله ويرشده حتى يتبين له الحق، كما هدى سبحانه وتعالى من هدى من الكفار والمنافقين وطوائف من أهل البدع والضلال. وهذا يكون بأن يتبع من الحق ما علمه، فمن عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. وقال رحمه الله: فأما ما قد يتخذ دينا فلا يعلم أنه ذنب إلا من علم أنه باطل، كدين المشركين وأهل الكتاب المبدل، فإنه مما تجب التوبة والاستغفار منه، وأهله يحسبون أنهم على هدى، وكذلك البدع كلها. ولهذا قال طائفة من السلف منهم الثوري: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. وهذا معنى ما روي عن طائفة أنهم قالوا: إن الله حجر التوبة على كل صاحب بدعة، بمعنى أنه لا يتوب منها لأنه يحسب أنه على هدى، ولو تاب لتاب عليه، كما يتوب على الكافر. ومن قال إنه لا يقبل توبة المبتدع مطلقا فقد غلط غلطا منكرا، لكن هذا هو المقصود، أنه لا يتوبون مما زين الله عز وجل لهم سوء أعمالهم. قال: ومن قال إنه لا يقبل توبة المبتدع مطلقا فقد غلط غلطا منكرا. ومن قال: ما أذن الله لصاحب بدعة في توبة، فمعناه ما دام مبتدعا يراها حسنة لا يتوب منها، فأما إذا أراه الله أنها قبيحة فإنه يتوب منها كما يرى الكافر أنه على ضلال. وإلا فمعلوم أن كثير من كان على بدعة تبين له ضلالها وتاب الله عليه منها، وهؤلاء لا يحصيهم إلا الله. والخوارج لما أرسل إليهم ابن عباس فناظرهم رجع منهم نصفهم أو نحوه، وتاب وتاب منهم آخرون على يد عمر عبد العزيز وغيره منهم وغيره منهم من سمع العلم فتاب، وهذا كثير. وروى ابن وضاح في البدع قال: حدثنا أسد قال حدثنا موسى بن إسماعيل عن حماد بن زيد عن أيوب قال: كان رجل يرى رأيا فرجع عنه، فأتيت محمدا يعني ابن سيرين فرحا بذلك أخبره، فقلت: أشعرت أن فلانا ترك رأيه الذي كان يرى؟ قال: انظروا إلى ما يتحول، إن آخر الحديث أشد عليه من أوله، يمرق من إسلام ولا يعودون فيه. وهذا في شأن الخوارج من أهل البدع، يمرق من الإسلام ولا يعودون فيه. والمعنى أن الإنسان لا يتعجل، إذا بلغه أن مبتدعا تاب إلى الله عز وجل فلا يتعجل، فإنه قد يترك بدعة إلى بدعة أخرى. فهذا هو الأصل فيهم، أنهم يمرقون من الإسلام ولا يعودون، فيخرجون من السنة ولا يرجعون إليها. قلت شيء لما رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج ناس من قبل المشرق يقرأ ويقرؤون القرآن لا يجاوز سراقيهم، يمرق من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم إلى فوقه. وما روى مسلم عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بعدي من أمتي أو سيكون بعدي من أمتي قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حلاقيمهم، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه، هم شر الخلق والخليقة. والحديث وارد في طائفة من طائفة أو في نوع من أنواع أهل البدع أو فرقة من فرق أهل البدع والأهواء من الخوارج، وهكذا القول في سائرهم، وهذا هو واقعهم باعتبار الغالب أنهم لا يتوبون. قلت: قد علم السلف أن الأصل في أهل البدع أنهم لا يعودون إلى السنة ولا ينزجرون عن بدعهم، ومع هذا لم يزالوا مجمعين على الأمر بهجرهم، فدل ذلك على أن السلف كانوا يراعون في هجر أهل البدع والأهواء من حيث الأصل مصلحة التوقي للزجر. إنما هذا هو القول السديد، وهذا مما ينبغي أن يتنبه له في هذا الأمر فيما يتعلق بهجر أهل البدع والأهواء. إلى هنا.